بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الاتجاه الإسلامي يرى أن الأخلاق قيمة مطلقة وليست قيمة نسبية، بمعنى أن المجتمع العقلائي متفق بفطرته على مجموعة من القيم لا تتخلف ولا تختلف باختلاف المجتمعات: العدل حسن والظلم قبيح، والأمانة حسنة والخيانة قبيحة، والعفة حسنة. كل ذلك أمور اتفق عليها المجتمع العقلائي منذ زمن آدم إلى يومنا هذا اتفاقا فطريا وذاتيا. نحن عندما نقول بأن الأخلاق قيمة مطلقة وليست قيمة نسبية، نستدل على ذلك بعدة استدلالات. الدليل الأول أن الإنسان بفطرته جبل على حب الجمال والميل إلى الجمال. الإنسان بفطرته يحب جمال الطبيعة، يحب جمال الصوت، يحب جمال الصورة. بما أن الإنسان فطر على حب الجمال والميل إلى الجمال، فلا إشكال بأن هناك مجموعة من الخصال تعد من الجمال الإنساني، كالأمانة والعدالة والصدق والعفة. فبما أن الإنسان فطر على الجمال وهذه هي مظاهر الجمال السلوكي بنظر المجتمع العقلائي، لذلك فالإنسان يميل إلى هذه الخصال وإلى هذه الصفات ميلا فطريا، وينزع إليها نزعا ذاتيا خلق عليها، كما ورد في القرآن الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الدليل الثاني الذي نستدل به على فطرية هذه القيم، وليست هذه القيم أمور اعتبارية تختلف باختلاف المجتمعات، أنه نحن عندنا مقياس وميزان نميز به الأمر الفطري من الأمر الاكتسابي. هل أن هذه القيم قيم اكتسبها الإنسان من أسرته أو بيئته أو مجتمعه، أو أنها مودعة فيه بالفطرة ومودعة فيه بالجبلة؟ هناك ميزان يميز لنا الفطري من غيره، وهو كل ما عرض على النفس فانبسطت له وانشرحت له بطبعها فهو أمر فطري، وكل ما انقبضت النفس منه بطبعها فهو أمر فطري. مثلا عندما نلاحظ أنه لو عرض على أي إنسان في أي بقعة، سواء كان عادلا أو ظالما، سواء كان إنسانا متخلقا أو إنسانا متمردا على القيم، أي إنسان لو عرض عليه قضية تعذيب طفل أو قتل طفل بريء بلا ذنب، فإنه يستنكرها وينفر منها بطبعه. هذا دليل على أن الظلم وهو قتل الطفل البريء أو تعذيبه من دون جرم أمر قبيح، ولذلك ينفر منه الإنسان بطبعه. حتى الإنسان الظالم ينكر أنه ظالم، لأنه يرى بفطرته أن الظلم قبيح. الإنسان الظالم لا يعترف بأنه ظالم، ويرى أن الظلم قبيح، ويرى أن الظلم يتصف به غيره وليس هو، مما يدل على أن فطرته تأبى الظلم وتنفر من الظلم، وإن كان يصدر منه الظلم لغلبة الهوى أو لغلبة العواطف. كذلك مثلا إذا عرض على الإنسان وعلى طبعه إنشاء مدرسة للأيتام، أو إنشاء دار رعاية للأيتام، أو احتضان مجموعة من الأطفال المرضى بمرض معين، فإنه ينشرح لذلك وينبسط له، وإن كان إنسانا متمردا على القيم ومتمردا على جميع المرتكزات العقلائية. إذن الميزان بين الفطري وغيره ما يأنس به الإنسان وينشرح له، وما ينفر منه، ما يشعر بلذة التفاعل معه فهو فطري، ما يشعر بانقباض النفور منه فهو فطري، وغيره فهو مكتسب يكتسبه الإنسان. نحن نرى أن هذه القيم العدل، الظلم، الصدق، الأمانة، العفة، كلها يتعامل معها الإنسان بانشراح، يقبل عليها بانشراح وينفر عن بعضها من داخل نفسه ومن داخل ذاته. الدليل الثالث، هناك أساس لجميع الأخلاق في علم الأخلاق، يذكرون أن أساس الأخلاق ومناط الأخلاق حكومة الإرادة على العواطف والمشاعر. بمعنى أن الإنسان له عنصران، عنصر عاطفي وعنصر عقلاني. العنصر العاطفي مشترك بين الإنسان وبين غيره من المخلوقات، ولكن الإنسان يتميز على غيره بعنصر الإرادة، أن عنده إرادة، أنه يستطيع أن يهيمن على عواطفه ومشاعره وميوله ونزعاته بقوة إرادته. ميزة الإنسان عن غيره بحكومة هذه الإرادة على الميول والعواطف. من هيمن بإرادته على ميوله فهو إنسان حقيقي، وإلا فلا فرق بينه وبين سائر البهائم التي تملك عواطف وتملك مشاعر وتسترسل وراءها من دون إرادة. إذن الميزة التي تفصل الإنسان عن غيره هي حكومة الإرادة على سائر القوى والميول النفسية الأخرى. بما أن هذه الميزة مما يحكم بها العقل، إذن جميع العقلاء متفقون على أن الإنسان الحقيقي، الإنسان كل الإنسان من كانت إرادته مسيطرة على ميوله وعلى عواطفه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس بقوة إرادتهم. لولا حكومة الإرادة على القوة الغضبية لتفاعل الإنسان مع الغضب وتحول إلى إنسان شرير متوحش. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن فبالنتيجة حكومة الإرادة على الميول النفسية هي الميزان بين الإنسان وغير الإنسان. وبما أن المجتمع العقلائي بما هم عقلاء يرون أن قيمة الإنسان بما هو إنسان في حكومة إرادته على ميوله، إذن بالنتيجة الخلق وهو حكومة الإرادة أمر إنساني فطري ذاتي وليس أمرا مكتسبا. ولأجل ذلك هذه القيمة الإنسانية الفطرية لها مراتب ولها درجات يتفاوت فيها البشر. وبما أن الإنسان الكامل محمدا صلى الله عليه وآله هو في أعلى درجات هذه القيم الفطرية الإنسانية، لذلك مدحه القرآن الكريم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، ومدحه أيضا بآيات أخرى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ومدحه بآية ثالثة محمد رسول الله والذين مع أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومدحه بآية رابعة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
أحسنتم بارك الله بكم سيدنا. يعني بذكر اللين والرأفة والتعامل بلطف مع المؤمنين المسلمين، نعم، ننتقل إلى المحور الآخر من في هذه الحلقة، ولكن أسمع منك الإجابة إن شاء الله بعد الفاصل. المحور هو عرف تاريخيا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللين ورقة القلب، وهناك شواهد كثيرة على ذلك، يعني مسحه على رؤوس الأطفال، قوله من لا يرحم لا يرحم، نزوله من المنبر لما رأى الحسنين عليهما السلام قادمين، بكاؤه عند قبر والدته، وما إلى ذلك من الشواهد التاريخية الأخرى. السؤال هو يعني هل يمكن أن تنسجم هذه العاطفة الرفيعة وهذه الرقة مع موقع القيادة الذي كان يتسلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمعروف أن موقع القيادة يحتاج إلى الحزم ويحتاج إلى الشدة، فكيف يمكن أن نوازن بين هاتين الوجهتين؟ أسمع منك الإجابة إن شاء الله بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد، أهلا بك سماحة السيد. كنت قد سألتك قبل الفاصل يعني كيف يمكن أن تنسجم أو كيف يمكن أن تتوازن الرقة والرأفة والحزم في صدر إنسان واحد يمارس هذين الدورين المتناقضين إذا صح التعبير.
نحن هنا نتحدث من خلال أمور ثلاثة. الأمر الأول من القرآن الكريم، كما وصف النبي صلى الله عليه وآله برقة القلب وكمال الشفقة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصفه أيضا بالشدة. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وصفه أيضا بالعزة، ولله العزة ولرسوله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن القرآن الكريم وصف النبي بكلا الوصفين المتضادين بدوا وظاهرا، أنه رؤوف رحيم وشديد وعزيز على الكافرين في موضع آخر، وهذا يتبين أن لكل منهما موقعا مناسبا له. الأمر الثاني، ذكر علماء الأخلاق أن الإنسان يتمتع بثلاث قوى رئيسية،
وهي
القوة العقلية التي من خلالها يستقبل المعلومات ويبرمج المعلومات ويستذكر المعلومات ويحلل المعلومات ويستنتج المجهولات من المعلومات، والقوة الثانية القوة الشهوية. والقوة الشهوية هي مجموعة من الميول التي تلح على الإنسان بأن يشبعها، كميل الإنسان إلى الطعام والشراب، ميل الإنسان إلى الجنس، ميل الإنسان إلى الجمال، هذه تسمى بالقوة الشهوية. وهذه عبر عنها القرآن الكريم بالنفس الأمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. القوة الثالثة القوة الغضبية، كل إنسان يمتلك قوة غضبية، لذلك ورد في الحديث الشريف من أغضب فلم يغضب فهو حمار. يعني الإنسان الذي لو حصلت عوامل موضوعية وعقلائية للغضب ومع ذلك لم يغضب فهذا فاقد للحس الإنساني، فاقد لهذه الغريزة الإنسانية، ألا وهي الغريزة الغضبية أو الغريزة السبعية بتعبير آخر. عندنا إذن ثلاث قوى: العدالة التي هي أساس الأخلاق الفاضلة في التوازن بين هذه القوى الثلاثة. الإنسان صاحب الخلق الفاضل بإجماع المجتمع العقلائي، الخلق الفاضل يكمن في التوازن بين هذه القوى الثلاثة، بحيث لا تطغى قوة على أخرى، لا يكون الإنسان عاقلا إلى حد لا شهوة له ولا غضب له، ولا يكون الإنسان يعني إنسانا شهوانيا إلى حد لا عقل له، ولا يكون إنسان غاضبا إلى حد لا عقل له. ولذلك ورد في الحديث الشريف: الغضب جمرة الشيطان توقد في قلب ابن آدم. وورد في الحديث الشريف: الغضب ضرب من الجنون، وذلك لأن صاحبه يندم، فإن لم يندم فإن جنونه مستحكم. إذن الخلق الميزان والأساس في الخلق هو بالموازنة بين هذه القوة الثلاث، وتسمى هذه الموازنة بالعدالة، والتي عبرنا عنها في الجزء الأول في المحور الأول، عبرنا عنها بحكومة الإرادة على الميول النفسية. حكومة الإرادة هي العدالة، والعدالة هي الموازنة بين القوى الثلاث، وهي المنطلق، يعني منطلق العدالة الاجتماعية العدالة الفردية. لا يمكن أن يكون الإنسان عادلا مع غيره، مع أسرته، مع مجتمعه، إلا إذا كان عادلا مع قواه الثلاث، لأن كان إنسانا متوازنا في داخله. من هنا نقول بأنه ما دام الخلق هو عبارة عن التوازن بين القوى الثلاث، وهو عبارة عن العدالة، وهو عبارة عن حكومة الإرادة على سائر الميول والقوى النفسية، إذن فليس من الخلق أن يكون الإنسان رؤوفا في كل المجالات، وليس من الخلق أن يكون الإنسان شديدا في كل المجالات، لابد أن يكون هناك عملية توازن،
كل موقف يكون له تعامل خاص.
القوة الغضبية التي هي مظهر للشدة تحتاج إلى مواقع خاصة، والقوة الشهوية التي هي موقع للرحمة والرأفة والرقة تحتاج إلى مجالات خاصة. تحديد مجالات القوة الشهوية وهي الرحمة من مجالات القوة الغضبية وهي النقمة والشدة والصرامة، تحديد مجال كل منهما بالموازنة، والموازنة بحكومة الإرادة. إذن نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله تعامل مع كل قوة بمجالها الخاص بها. من هنا نأتي إلى الأمر الثالث وهو الحكمة. الحكمة كما عرفها علماء الكلام وضع الشيء في موضعه. وضع الشدة في موضع الرقة ليس حكمة، ووضع الرقة في موضع الشدة ليس حكمة، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، لكل منهما موضع وموقع ينسجم معا. لذلك النبي لأنه قمة العدالة وقمة الموازنة بين قواه الثلاث وقمة حكومة الإرادة على الميول النفسية الأخرى، كان للشدة موقع وضعها في موقعها. أشداء على الكفار، العدو المحارب الذي يريد أن يفتك بالمجتمع الإنساني، هنا تكون الشدة أسلوبا صالحا للتعامل معه، وهي الخلق في هذا الفرد. وهناك المؤمن الذي قد يخطئ فيحتاج تدارك خطأه إلى نوع من الرقة والرحمة لإنقاذه من هاوية خطأه إلى قمة الفضيلة، هنا يكون موقع مناسب للرقة والرحمة استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمح الوقت هم أتحدث.
أحسن جزاك الله خير. يعني لا أدري إذا كان هذا هو نفس المنطلق عرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه دار المنافقين في زمنه حتى قالوا عنه بأنه أذن كما جاء ذلك في القرآن الكريم. يعني في حين أن المناسب لموقع القيادة أن يكون القائد في موضع الرهبة وموضع الحذر بالنسبة للفريق الآخر الذي يتآمر عليه ويريد إنزال الشر به، فما هي منطلقات النبي عندما تعامل مع المنافقين بهذا الشكل، في حين أيضا أن القرآن الكريم يشدد ويؤكد على ذم المنافقين وعلى فضح مخططاتهم وعلى التعامل معهم، وهنالك آيات كثيرة تتعرض إلى المنافقين ووضع المنافقين ومستقبل المنافقين، كيف يمكن أن ننظر إلى هاتين أو هذين التوجهين؟ نعم سيدي.
نعم. هنا أيضا لابد أن نشير إلى مجموعة أمور. أولا أن سياسة المدارات وسياسة القيادة الأبوية التي ابتهجها النبي
صلى الله عليه وسلم،
وهي سياسة استيعاب كل الفرقاء والفئات الاجتماعية المختلفة الموالية والمناوئة، النبي انتهج منهج القيادة الأبوية. كيف يتعامل الأب مع أولاده، سواء أولاده العاقين أو أولاده البارين
صالحين؟ نعم.
تعامل النبي بالقيادة الأبوية مع المجتمع الإنساني كله. كيف يتعامل القائد صاحب الأساليب الدبلوماسية المختلفة في جلب سائر الفئات إلى غل قيادته بسياسة الاحتواء، سياسة الاحتضان والاستيعاب، هكذا تعامل النبي صلى الله عليه وآله. هذه السياسة التي نسميها سياسة المدارات أو القيادة الأبوية أو سياسة الاستيعاب، هذه السياسة منطلقها منطلق قرآني. القرآن الكريم يقول والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم الذين كانوا يعيشون شكا وترددا في الدين، وكانوا تارة مع المشركين وتارة مع المسلمين. القرآن وضع لهم سهما من الزكاة من أجل احتوائهم وجلبهم واستمالة قلوبهم إلى حضيرة الإسلام. هذه السياسة، سياسة الاحتواء، القرآن الكريم طرحها في قوله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. النبي لم يكن محتاجا إلى مشورة أحد، كان معصوما عن الخطأ سواء في مجال استقبال التشريعات أو في مجال تبليغ التشريعات أو في مجال تطبيقها أو في مجال تمييز الموضوعات الخارجية، كان معصوما عصمة مطلقة كما يشير إليه القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن مع أنه كان معصوما عصمة مطلقة، مع ذلك أمره القرآن بمشورة أصحابه، وفي أصحابه منهم مناوئون وفي أصحابه منهم موالون، والقرآن الكريم يقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن مع ذلك كان القرآن الكريم يأمر بمشورتهم، يعني يأمر بسياسة المدارات. فإذن القرآن الكريم هو المنطلق في سياسة الاحتواء والقيادة الأبوية، وهذا ما طبقه النبي صلى الله عليه وآله حينما دخل مكة فاتحا منتصرا ورفع لواء النصر، ظنوا أنه سيفتك بأعدائه لكنه قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا كان انتهاجا لسياسة الاحتواء، كان انتهاجا للقيادة الأبوية، وأن هذا هو منهجي وهو خطي الذي هو منطلق قرآني كما ذكرنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عندما نأتي لفلسفة سياسة الاحتواء، لماذا القائد المحنك القائد الناجح هو الذي ينتهج منهج سياسة الاحتواء؟ لماذا القائد المحنك هو الذي ينتهج منهج القيادة الأبوية التي تحتضن الكل وتستوعب الكل موافقا أو مخالفا، مناوئا أو مواليا؟ لماذا؟ نحن نقول بأن الهدف من كل نظام ومن كل شريعة ليس هو سيطرة القيادة على الوضع الاجتماعي. كثير يخطئ ويقول المهم أن تكون هناك قيادة قوية، المهم أن يكون على رأس الدولة قيادة قوية تبسط الأمن وتفرض الأمن في المجتمع، فيظل المجتمع ينظر إلى القيادة موضع الرهبة والخوف، حتى الفئة المتآمرة تقشعر عندما تنظر وعندما ترى هذه القيادة. الهدف أن تكون لنا قيادة قوية تفرض الأمن بالحديد والنار بحيث ينظر المجتمع إليها نظر خوف ورهبة. كثير يظن أن هذا هو الهدف، وهذا ليس هدف المساعدة. الهدف العقلائي الذي تطمح إليه كل الأمم وتطمح إليه كل الأنظمة العقلائية، الهدف من القيادة تفاعل الأمة
مع القيادة، نعم،
وليست القيادة القوية الباطشة، لا، الهدف أن يكون هناك تفاعل. القيادة ما هي إلا وسيلة، القيادة ليس لها موضوعية وذاتية، يعني ليس من الأهداف أن تكون هناك قيادة، وإنما القيادة وسيلة لخلق مجتمع فاضل. بما أن القيادة وسيلة وليست غاية، القيادة وسيلة لخلق مجتمع فاضل، إذن الهدف هو التفاعل بين المجتمع والقيادة بناء على أساس المحبة والمودة. القرآن يريد قائدا محبوبا وليس يريد قائدا قويا فقط. القوة في محبوبيته وشعبيته، وليست القوة في فرض القوة بالحديد والنار. إذن الهدف الذي ينشده الإسلام هو الهدف الذي ينشده كل مجتمع عقلائي، هو الهدف الذي تنشده جميع القوانين الوضعية. الهدف أن تكون هناك قيادة محبوبة، أن يكون هناك تفاعل بين الأمة وبين القيادة على أساس من المودة والمحبة، فإن هذا هو الضمان لاستمرار النظام. لا يمكن لأي نظام حتى لو بقي 50 سنة 100 سنة لا يمكن لأي نظام أن يبقى فاعلا مؤثرا في الشعب والأمة
مع الشعب
مع وجود قيادة قوية فقط.
نعم.
الضمان لبقاء النظام واستمراره وتحوله إلى مثل وإلى مبادئ وإلى قيم يتفاعل معها الناس، الضمان لذلك هو التفاعل بين القيادة وبين الأمة على أساس المحبة والمودة، وليس الضمان هو القيادة القوية. من أجل ذلك نرى التركيز من قبل القرآن الكريم على سياسة الاستيعاب والاحتواء حتى للمنافق، حتى للعدو، استوعبه، حاول أن تحتضن لعله يوما من الأيام
ينقلب
ينقلب ويصبح إنسانا مواليا من متآمر إلى إنسان موال ومخلصا.
وكانت هناك شواهد كثيرة
في التاريخ، وكانت هناك شواهد كثيرة
في المعادي للمسلمين
والتقليد صلى الله عليه وآله.
أنتم سمع السيد، نذهب إلى فاصل قصير ونعود لكم الحديث معك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. مرحبا بك سماحة السيد. كنت مسترسلا في الحديث عن الرعاية الأبوية التي كان يمارسها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالتعامل مع الرعية بغض النظر حتى مع المنافقين، كان يشملهم برعايته لعله في يوم من الأيام ينقلبون إلى صف المسلمين ويكونوا ناسا صالحين. ودهنا الفاصل فاضطرنا إلى قطع الحديث. تفضل سماحة السيد.
فأقول بأن المنهج، منهج القيادة الأبوية وسياسة الاحتواء والاستيعاب الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وآله كان منهجا قرآنيا، هو منهج عقلائي أيضا يطمح إليه كل مجتمع عقلائي، أن تكون له قيادة محبوبة، لأن هذا هو الضمان باستمرار النظام والقانون. الشعب عندما يتفاعل مع القيادة بمحبة ومودة يبادر إلى تطبيق القوانين بطواعية ورغبة، وبالتالي تتحول هذه القوانين بمرور الوقت إلى مبادئ ومثل وقيم يقدسها الشعب والأمة، لأنه آمن بها نتيجة التفاعل العاطفي والنفسي مع القيادة، بخلاف ما لو تعامل الشعب مع قيادة باطشة قوية ولكنها باطشة وغير محبوبة، فإنه يطبق القوانين بدافع الخوف لا بدافع المحبة والمودة. وحينئذ متى ما انتهى عامل القوة ومتى ما ضعف عامل الرهبة تحول المجتمع إلى خوضة وانتهى القانون وتبخر. لأجل ذلك نحن نقول لا منافاة بين هذه السياسة الأبوية التي تعامل بها حتى مع المنافقين لعلهم ينجذبون أو لعل مقدارا منهم ينجذب إلى مظلة الدولة الإسلامية آنذاك، وبين فضح القرآن لمخطط المنافقين. القرآن وظيفته أن ينبه الأمة على وجود مؤامرات ينبغي على الأمة أن تلتفت إليها وأن تميز الصالح من غيره، لكن هذا لا يتنافى مع القيادة الأبوية، من جهة أن يكون الإنسان حذرا ومن جهة أخرى أن يتعامل تعاملا أبويا. نحن نلاحظ هذه الآية المباركة، ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يقول علماؤنا لماذا فرق بين يؤمن بالله، استخدم الباء يؤمن بالله، وعندما جاء للمؤمنين ماذا يؤمن بالمؤمنين، قال يؤمن للمؤمنين، هناك استخدم الباء هناك استخدم اللام. الإيمان هو التصديق، لكن التصديق قد يكون تصديقا حقيقيا وقد يكون تصديقا صوريا
ظاهريا.
التصديق الحقيقي هو التصديق بالله، الإيمان بالله. وأما الإيمان للمؤمنين بمعنى إظهار التصديق لهم فهذا تصديق صوري. إذن بالنتيجة مقتضى التوازن لكي نتحفظ على بقاء النظام، بقاء النظام يقتضي عنصرين، عنصر الأمن بأن يكون عندنا جهاز أمني قوي
حذر يراقب المؤامرة،
يراقب كل مؤامرة وكل مخطط، ومن جهة أخرى العنصر الآخر هو عنصر الاحتضان والاستيعاب والمودة والتواصل. فالعنصر الأول وهو الجهاز الأمني يبقينا على حذرين ويرفع عنا المكيدة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والعنصر الثاني يجتذب من كانت له قابلية للاجتذاب وللتغير بمرور الوقت وبالتعامل الودي المختلف. وهكذا كان النبي جذب كثيرا من أعدائه إلى صفه من خلال سياسة الاحتواء.
أحسنتم جزاكم الله خير جزاء سماحة السيد. يعني لو وددنا التعرف على بعض النماذج من خلق النبي في تعامله مع الرعية، مع عائلته، مع أعدائه حتى، في هل لك أن تطلعنا على مثل هذه النماذج؟
نعم. هناك عدة مظاهر جذابة في خلق النبي صلى الله عليه وآله
وسلم،
والتي هي درس أبوي ودرس تربوي، هي درس لجميع القيادات. خلق النبي ليس درسا للأمة فقط، بل هو درس للقيادات الأمة أيضا. أن تنتهج القيادة، أي قيادة كانت، قيادة دينية، قيادة سياسية، أن تنتهج القيادة هذا المنهج الخلقي الرائع لكي تمثل القيادة الناجحة. وأيضا هي درس تربوي للأمة في تواصلها مع أبناء المجتمع المختلفين. المظهر الأول مظهر التواضع. التواضع ليس ضعفا، التواضع هو قوة. التواضع هو عبارة عن سيطرة العقل على النفس. النفس إذا كبرت لا تخضع للآخر، ولكن العقل إذا كبر ورأى أن هناك بعض المواقع تحتاج إلى نوع من اللين الجانب ونوع من طقطقة الرأس من أجل إشاعة جو من المودة والوئام بين الأمة، والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. التواضع هنا يكون قوة ولا يكون ضعفا. النبي صلى الله عليه وآله إذا جلس مع أصحابه جلس كجلسة أحدهم، لا يتميز عليهم بشيء، لا يعرف الغريب من هو محمد لولا جمال صورته وهيبة مقامه صلى الله عليه وآله. النبي يخرج مع أصحابه في سفر فيقول أحد أصحابه نحتاج إلى شاة نأكلها، فيقول أحدهم علي ذبحها، ويقول الثاني علي سلقها، ويقول الثالث علي طبخها، ويقول النبي علي ذبح الحطب. فيقال يا رسول الله إنا نكفيك المؤونة، قال علمت أنكم تكفونني ولكني أكره أن أتميز عليكم. هذا مظهر التواضع. ولذلك ورد في الحديث الشريف من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس في أي مكان تجلس، المهم المكان بالمكين وليس المكين بالمكان. أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلم على من تلقى، أن تبادره بالسلام، لأن هذا يرفع الشحناء من نفسه إذا بادرته بالمودة والمصافحة والبسمة. وأن تسلم على من تلقى وأن تترك المراء ولو كنت محقا. المظهر الثاني من مظاهره، من مظاهر خلقه الرائع، المروءة. كان يتعامل بالإنسانية حتى مع أعدائه، وهذا ما يسمى بالمروءة. ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فأمروا صبيانهم وسفهاءهم بأن ينالوا منه، وخرجوا وصاروا يلقفونه بالحجارة والأشواق حتى دنيت رجلاه وأصابه التعب، فجاء إلى حائط، يعني جدار بستان، واستند إليه ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لم يدعو عليهم لو أصابنا ذرة مما أصابه، لو أصابنا ذرة مما أصابه من أي مجتمع كان لدعونا عليهم بالويل والثبور، ولقلنا ما لنا وما لنا وهذه الرسالة وهذه الدعوة وكلها تعاب وكلها مصاعب. النبي لا، النبي ترفع عن كل هذا، لم يدعو عليهم ولم يؤنب ولم يعاتب ولم يبكي ولم يولول، وإنما قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وكان يهودي في المدينة، تعرفون أن المدينة كان مجتمع مختلط، وهذه من مميزات المجتمع الإسلامي، فيه يهود، فيه مسيح، فيه مسلمين، فيه فئات مختلفة تعيش جوا آمنا، كل يمارس طقوسه العبادية في جو آمن وفي احترام متبادل. كان يهودي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي في طريقه الأشواك والقذارات، وأصحاب النبي يقولون له دعنا دعنا نوقفه عند حده مثلا، النبي يقول اتركوه. وفي كل مرة النبي يسلم عليه ويبتسم في وجهه، إلى أن فقد اليهودي فسأل عنه قيل إنه مريض فذهب إلى عيادته، ذهب إلى زيارته في بيته يعوزه في مرضه، فلما رأى اليهودي ذلك أقبل عليه وقال أشهد أنك رسول الله وأنك نبي من قبل الله تبارك وتعالى، فجذبته أخلاق النبي، يعني أخلاق النبي كانت أسلوب من أساليب الدعوة إلى الإسلام. المظهر الثالث من مظاهر خلقه الرفيع مظهر الرحمة، كان يتدفق رحمة وعطفا على الأيتام، يمسح على رؤوسهم على الأطفال، إذا رأى الحسنين وهو على المنبر مثلا يتعرقلان وهما يمشيان ينزل ويحتضنهما إلى صدره ويقول صدق تبارك وتعالى حينما
صباحة السيد منير الحباز، شكرا جزيلا دائما، وقت البرنامج انتهى، لا يسعنا إلا نتوجه بالشكر الجزيل لك على هذا الحديث المبارك والشيق المفيد، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، ونعتذر لكم، كان السيد يريد أن يسترسل في الحديث لكن وقت البرنامج دهمنا. شكرا لكم على حسن المتابعة والأصغاء، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، نستودعكم الله وإلى اللقاء. شكرا سماحة السيد.